أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في أحكام صيغة افعل، فعرفنا أن لها عدة أحكام. من أهم هذه الأحكام وأولها هو أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، هناك أحكام أخرى مرة فينا. هنا المصنف يذكر الحكم الأخير من أحكام صيغة تفعل، وهو أن صيغة تفعل إذا كانت على نحو الأمر بالأمر هل تدل على الوجوب أم لا. المقصود من هذا المبحث أنه تارة يتوجه أمر من المولى إلى المكلف مباشرة، كما لو قال صلي صوم، ويكون المقصود بالخطاب هو نفس المخاطب المكلف، هو المقصود بالتكليف، بحيث يريد المولى أن يجعل الخطاب والتكليف في عمدة نفس المخاطب. فحينئذ لا إشكال في أن صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب، وهذا هو القدر المتيقن من دلالتها على الوجوب، وهو ما تقدم الكلام فيه سابقا. يعني كل كلامنا السابق كان عما إذا كانت صيغة افعل متوجهة إلى نفس المخاطب، والمراد جعل المادة، مادة صيغة افعل كما لو قال له صلي، جعل المادة وهو الصلاة أو قل مدلول المادة في عهدة المخاطب، فحينئذ لا إشكال في الوجوب. تارة يكون تكون صيغة افعل على نحو الأمر بالأمر، يعني ماذا؟ يعني أنه يتوجه أمر إلى شخص، لكن لا يكون المقصود بالتكليف هو نفس ذلك الشخص المخاطب، وإنما المخاطب يكون على نحو الواسطة في التبليغ، الواسطة في إيصال التكليف والخطاب إلى شخص آخر. هذا إن قال له صلي، فهو المقصود بالخطاب يعني فلتبذر أو فلتتحقق الصلاة منك. وتارة لا، المخاطب يكون على نحو الواسطة لإيصال التبليغ والخطاب وصيغة افعل إلى شخص آخر، إلى شخص آخر. من قبيل ما لو مثلا مثال، هذا المثال المعروف، من قبيل مروا أطفالكم بالصلاة وهم أبناء سبع مثلا، مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، فهنا يوجد خطاب وتكليف، وهو مروا يعني يؤمروا، توجه إلى الآباء، لكن ليس المقصود من التكليف والصلاة نفس الآباء، وإنما الآباء وظيفتهم إيصال الخطاب، إيصال التكليف إلى إلى أبنائهم. وهنا يأتي السؤال، هل أن صيغة تفعل هنا أيضا تكون ظاهرة في الوجوب أم لا تكون ظاهرة في الوجوب؟ قال إن شاء الله، هل تكون هنا صيغة تفعل ظاهرة في الوجوب أم لا تكون ظاهرة في الوجوب؟ وإذا كان ظاهرة في الوجوب، فالوجوب على من؟ على المخاطبين. يعني راح يصير عندنا هنا آمران يقولون ومأموران، راح يصير عندنا آمران ومأموران. عندما أخاطب الأب أقول له أؤمر ولدك بالصلاة، فيوجد آمران اللي هو الآمر الأصلي المولى، زين، والأب لأنه راح يأمر ولده بالصلاة، ويوجد مأموران اللي هو الأب مأمور بأن يأمر ولده، والولد اللي سيكون مأمور بالصلاة. فإذا فهل صيغة تفعل في مثل هذه الحالة ظاهرة في الوجوب أو لا؟ وإذا كان ظاهرة في الوجوب، فالوجوب على من؟ الوجوب على من؟ هل الوجوب على خصوص الأب أن يأمر ولده بالصلاة، ومن ثم لا يجب على الأبناء شيء مثلا؟ أم لا، أن الوجوب على نفس الأولاد بأن يمتثلوا الصلاة، وإن كانت هذا يعني تكون مناقشة في المثال، لكن هو مجرد مثال، أنه يجب على الأبناء الصلاة ولا يجب على الآباء تبليغ مثل هكذا أمر. فعندما يقول مروا أبناءكم بالصلاة، هل يجب على الآباء أن يأمروا فتكون صيغة فعل ظاهرة في الوجوب؟ وإذا أمروا هل يجب على الطرف الثاني اللي وصال غير مباشر، هل يجب عليه أن يمتثل؟ أنا مثلا أقول لزيد أؤمر ولدك بالصلاة، أولا هل يجب على زيد أن يأمر ولده بالصلاة؟ فراح تكون صيغة افعل أؤمر ولدك راح تكون ظاهرة في الوجوب أم لا؟ ولو أمر زيد ولده بالصلاة هل يجب على الولد أن يمتثل أم لا يجب عليه أن يمتثل؟ هذا اللي المصنف يبحث في هذه هذا المبحث الأخير. ملخص الجواب، ملخص الجواب عن هذا هو أنه دائما صيغة افعل سوف تكون ظاهرة في الوجوب. أنا قلنا صيغة ظهور في الوجوب ليس من ذاتياته، ليس بالوضع، وإنما بأمر خارجي، بأمر خارجي إلا هو حكم العقل. وهذا حكم العقل أيضا مو دائما موجود، يعني ليس دائما العقل يحكم بأنه كل ما صدرت صيغة افعل من المولى معناه ماذا؟ معناه الوجوب. العقل لا يحكم دائما بأن كل أمر من المولى يفيد الوجوب، بدليل أنه في بعض الأحيان يتخلف حكم العقل، يكون هناك أمر من المولى ولا يحكم العقل بالوجوب، كما لو هو المولى رخص مثلا أو مثلا كانت قرينة على عدم الوجوب من قبيل ماذا؟ من قبيل الأمر بعد الحظر مثلا، هنا لا يحكم العقل رغم وجود أمر، لكن لا يحكم العقل بالوجوب لوجود قرينة على عدم الوجوب. فنقول إنما تكون صيغة الفعل ظاهرة في الوجوب إذا حكم العقل بالوجوب. ومتى يحكم العقل بالوجوب؟ إذا نقول إذا لم تقم قرينة أو أي شيء آخر على ماذا؟ على عدم الوجوب. بعبارة أخرى أنه إنما يكون الشيء واجبا إذا كان مرادا للمولى، إذا حكم العقل بأن هذا مراد للمولى وأن للمولى عندما أمر به غرض فيه، بأن للمولى غرض فيه حينئذ عندما يأمر بالصلاة وللمولى غرض في الصلاة حينئذ لا إشكال في وجوب الصلاة. فهنا نسأل ونقول غرض المولى في أي شيء؟ عندما قال المولى مثلا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، غرضه في أي شيء؟ هل غرضه في أن يأمر الآباء أبناءهم فقط؟ يريد هذا الشيء أحيانا المولى يريد أن يأمر الآباء أبناءهم سواء صلوا الأبناء أم لم يصلوا، مو مهم عند هذا، المهم ماذا؟ المهم أن الآباء يعودوا أنفسهم على أن يأمروا أولادهم، هذا اللي يريده، سواء صدرت الصلاة من الأولاد أم لم توثر. ومرة يكون غرب المولى لا في نفس الصلاة من الأولاد، يريد فعلا أن توثر الصلاة من الأولاد، هذا إن شاء الله. فإذا عرفنا غرب المولى في أي واحد منها حينئذ سيكون هذا هو الواجب. إذا كان غرض متعلق بنفس الصلاة حينئذ لا إشكال في وجوب الصلاة، وراح يصير الأمر الثاني أمر الآباء للأبناء راح يصير هو الظاهر في الوجوب. أما إذا كان لا، غرض المولى ليس في صلاة الأولاد وما يريد صلاة الأولاد، يريد أن يعود الآباء على تربية أبنائهم على الصلاة، هذا هو غرض المولى عندما يقول مروا أبناءكم وهم بالصلاة وهم أبناء سبعين، يريد المولى من الآباء أن يعودوا أنفسهم على أمر أبنائهم بالصلاة، فقد يكون هذا هو غرض المولى. فإذا هذا هو غرض المولى فالأمر بالأمر لا يقتضي وجوب الصلاة على الأولاد عليكم السلام، الأمر أمر الآباء بأن يأمر أبنائهم بالصلاة لا يقتضي وجوب الصلاة على الأبناء، وإنما ماذا يقتضي فقط؟ يقتضي وجوب الأمر على الآباء فقط أن يأمروا أبنائهم بالصلاة، قال إن شاء الله. فنشوف غرض المولى في أي شيء، هل في نفس الصلاة أم ماذا؟ أم في نفس أمر الآباء؟ إذا كان في نفس الصلاة إذن الأمر بالأمر يقتضي الوجوب، الأمر بالأمر بالصلاة يقتضي وجوب الصلاة على الأولاد. أما إذا كان غرض المولى لا ما يتعلق بالصلاة، يتعلق فقط في أمر الآباء، إذن الأمر بالأمر لا يقتضي وجوب الصلاة. هذا نريد نعرفه، نريد نعرف هل الصلاة واجبة عندما يقول مروا أبناءكم بالصلاة، هل الصلاة واجبة على الأبناء أم لا؟ هل الصلاة واجبة على الأبناء أم لا؟ فنقول هل المولى غرض في نفس الصلاة؟ إذن هي واجبة. قد لا يكون المولى غرض في نفس الصلاة وإنما غرضه في نفس الأمر الثاني، وقلنا عندنا أمران، الأمر الأول الصادر من المولى والأمر الثاني اللي مفروض أن يصدر من يصدر من الآباء، غرضه في صدور هذا الأمر سواء امتثلة الخارج أم لم يمتثل. فإذا راح يكون الامتثال ليس بواجب اللي هو نفس الصلاة، وإنما الأمر فيكون واجبا. فإن قامت قرينة على غرض المولى هذا أو هذا حين ذنبه إشكال، إذا قامت قرينة على أنه غرض المولى في نفس الصلاة حين ذنب تكون الصلاة واجبة. يعني في مثالنا هذا مثلا ممكن نقول هنا قرينة على أنه ليس غرض المولى في نفس صلاة الأبناء، وإنما ماذا لأنه ستكون واجبة حينئذ ولا تكليف على الأبناء، وإنما غرضه في أن يأمر الآباء أبناءهم، يعني يريد من الآباء أن يعودوا أنفسهم على تربية أبنائهم على الصلاة. فإن قامت قرينة على أحدهما حينئذ لا إشكال في الوجوب. إذا لم تقم قرينة ما هو الأصل؟ إذا لم تقم قرينة على أحدهما أن غرض المولى هو الأمر أم ماذا؟ أم المأمور به؟ فما هو الأصل؟ المصنف يقول الأصل أنه إذا شككنا في ما هو غرض المولى، أن الأصل هو أنه يريد الفعل نفسه، يريد الفعل المأمور به نفسه، فبالتالي راح يكون الأمر بالأمر يقتضي الوجوب. عندما يقول مروا أبناءكم بالصلاة، إذا لم تقم قرينة على أن غرض المولى في نفس الأمر أن الصلاة، فالأصل أن غرضه في نفس الصلاة، الأصل أن غرضه في نفس الصلاة، لكن لم يوجه التكليف مباشرة، وجهه بواسطة الآباء، فيكون الأمر بالأمر يقتضي الوجوب. نعيد مرة أخرى بشكل أوضح أنه بل هذا قلنا هذا قدر مشيق قلنا يفيد الوجوب، إذا كان خطأ مباشر، إذا كان خطأ مباشر قلنا هذا قدر مشيق من ظهور صيغة تفعل في الوجوب. أجي قلت لك مباشرة صلي، هذا هو هذا السؤال الآن، أن الآن الأبناء علموا بأنه هناك صلاة متوجهة لهم، لكن لم يتوجه الخطاب بها لهم مباشرة، وإنما عن طريق الآباء بواسطة، فهل يجب على الأبناء أن يصلوا الآن أو لا؟ نقول شوف غرضه لا وين؟ هل غرضه في نفس الصلاة من الأبناء؟ إذن يجب عليهم أن يصلوا. أحيانا يكون غرضه لا في أن الآباء يأمروا فقط، هذا هو غرضه، يريد أن يصدر الأمر من الآباء إلى الأبناء. وإذا قدر حيثنا دائما نتي أنه إذا تحقق غرض المولى سقط الأمر، سقط الوجوب، اليوم من اسقطات التكليف أن يتحقق غرض المولى، من اسقطات التكليف إذا تحقق غرض المولى أصبح مصابير مثلا الوجوبات الكفائية لماذا تسقط عن الآخرين؟ يعني يتحقق غرض المولى، هذا الميت يجب أن يدفن، إذا دفنه شخص تحقق غرض المولى، متى ما تحقق غرض المولى سنسقط الأمر، بعد يكون الأمر ساقط عن الآخرين لأنه تحقق غرض المولى. فهنا كان غرض المولى أن الآباء يأمر الأبناء، إذا أمروهم تحقق الغرض سقط الأمر، إذا سقط الأمر بعد لا تجب الصلاة لأن لا يوجد أمر متوجه بها، سقطت الصلاة عن الأبناء. فإذا قلت تارة يتوجه الخطاب مباشرة إلى المكلف على قدر متيقن من وجوبه، قل لك صلي حين إذا قدر متيقن من ظهور صيغة تفعل في الوجوب، وتارة الخطاب يكون غير مباشر وإنما بواسطة، ما أقول لك صلي، أقول لزيد مر عمرا بأن يصلي مثلا، مر عمرا بأن يصلي، فهنا أيضا الصلاة واجبة أم لا؟ هذا إذن عرفه الأمر بالصلاة يكتب الوجوب، لكن الأمر بالأمر بالصلاة هل يقتضي وجوب الصلاة أم لا؟ هذا هو سؤالنا الجديد الآن. إذا نستطيع أن نقول الأمر بالصلاة يقتضي وجوب الصلاة أكيدا، لكن الأمر بالأمر بالصلاة، أأمر زيد بأن يأمر عمرا بالصلاة، يأمر عمرا بأن يصلي، فهل الأمر بالأمر بالصلاة يقتضي وجوب الصلاة؟ لتصيغ السؤال يكون أوضح. فالجواب يصير شوف غرض المولى وين، هل غرض في نفس الصلاة إذا يقتضي وجوب الصلاة، أم غرض في نفس الأمر الصادر من هذا الواسطة، قد يكون غرض في نفس الأمر الصادر من الواسطة، حينئذ ليس له غرض في الصلاة ولا ليس له غرض في الصلاة لا يقتضي وجوب الصلاة، الأمر بالأمر بالصلاة لا يقتضي وجوب الصلاة. وهذا شلون نعرفه؟ نقول المصنف إذا قامت قرينة على أحدهما حينئذ لا إشكال نحن والقرينة، إذا لم تقم قرينة فالأصل ماذا؟ الأصل أن غرضها ما متعلق بنفس هذا الأمر، وإنما متعلق بالمأمور به. غاية الأمر أنه لم يأمر به مباشرة، وإنما أمر به بواسطة. فالأصل أن غرض المولى يتعلق بالمأمور به، هكذا نقول، سواء أمر به مباشرة أو أمر به بواسطة، فيكون الأمر كما أن الأمر بالصلاة يقتضي الوجوب، الأمر بالأمر بالصلاة أيضا يقتضي الوجوب، إلا أن تقوم قرينة على أن غرضه ليس نفس الصلاة، وإنما غرضه هو ماذا؟ أن يصدر الأمر من الواسطة، حينئذ الأمر بالأمر لا يقتضي وجوب الصلاة، وإنما يقتضي نفس الأمر الثاني، يقتضي وجوب نفس الأمر الثاني. نعم، هو يوجد أمران. نعم، هذا قد يعني نقول ننبه على شيء انه قدر متيقن، يعني في خمسين الكلام بصياغة اخرى، لما يقول مروا ابناءكم بالصلاة، فهنا قدر متيقن يوجد وجوب واحد، وهو ماذا؟ على الآباء، يجب عليهم ان يأمروا الابناء. سؤالنا، هل يجب شيء اخر على الابناء ايضا؟ هذا ان شاء الله، عندما اقول لزيد اؤمر امرا بان يصلي، هاي قولي اؤمر قدر متيقن تفيد وجوب، وهو ماذا؟ ان يامر زيد ان يامر عمرو، هذا اكيد واجب، لانه شنو؟ خطاب مباشر بصيغه تفعل، وقلنا دائما الخطاب المباشر بصيغه تفعل يعتبر وجوب، جاء بلا اؤمر زيدا، اؤمر عمرا، كما لو قلت له صلي، لا فرق بينهما، فهذا خطاب مباشر بصيغه تفعل يعتبر الوجوب. سؤالنا، هل يقتضي وجوبا اخر غير الوجوب الاول على غير المباشر؟ يقتضي وجوب على المباشر وهو ان يامر، لكن هل يقتضي وجوب اخر على غير المباشر ايضا ام لا؟ هذا هو السؤال هنا، ولا هو يجب على الابناء ان يامروا، ولو لم على الاباء، ولو لم يامروا راح يكونوا ماذا؟ مأثومين، لانه توجه لهم التكليف بالامر. فانما سؤالنا، هل المامور به الثاني هل يجب عليه أن يمتثل أم لا يجب عليه أن يمتثل؟ هذا تقريبا خلاصة الكلام، وإن كان هناك لعله المصنف يستثني فتحالة، يستثني فتحالة معينة. بل. نعم، أي نقول هو حسب غرض المولى، شوف غرض المولى هل متعلق بنفس الصلاة؟ إذا يقتضي بالصلاة. أم غرضه ما متعلق بصدور الصلاة من الأبناء، غرضه متعلق بأن يأمر الآباء أبناءهم، إذا لا تستاهل، لا تجب الصلاة. يعني أنا لو وصل لي التكليف بطريق غير مباشر، واضح؟ جاني شخص شنو قال لي؟ قال لي المولى يأمرك بالصلاة. أنا أسأل هل يجب علي أن أمتثل أم لا يجب علي أن أمتثل؟ لو اجاني المولى بنفسه وقال لي صلي، حينئذ ماكو اشكال، يجب علينا نصلي. لكن ما اجاني بنفسه، دزالي واسطه، اجاني واسطه قال لي المولى يامرك بالصلاه، فانا شنو تكليفي؟ يجب علي ان امتثل؟ فيجيني شخص يجيني الجواب يقول لي اذا كان غرض المولى في صلاتك صدور الصلاه من عندك، نعم يجب عليك ان تمتثل، لكن قد يكون لا، غرض المولى مو في صلاتك، في نفس بعث هذا الواسطه، هو المولى يريد ان هذا الواسطة يجي امرك فقط، سواء انت امتثلت او ما امتثلت، ماذا ما يهم المولى، اللي يهم المولى ان هذا الواسطة يجي يأمرك، وهذا حصل، ما دام حصل اذا سقط الوجوب انت ما يجب عليك. طيب شلون اعرف انا غرض المولى؟ هل غرض المولى في صدور الصلاة من عندي ام في صدور الامر من الواسطة؟ اقول ان قامت قرينة يذهبها ونعمت، ما قامت قرينة الاصل ماذا؟ الاصل ان الغرض متعلق بنفس الفعل، وهو ان يصدر من المخاطب، وإن لم يتم بصورة مباشرة فيتجب الصلاة. الأصل في يعني الأمر بالأمر يكون كالأمر المباشر، الأمر غير المباشر بالشيء يكون كالأمر المباشر بالشيء، يقتضي الوجوب أيضا إن شاء الله. بطريقة نقول بصياغة أخرى، نسأل سؤال، نقول هذا الواسطة أمر الموجب، عندنا أمران، راح يصير عندنا أمران، الأمر الأول من المولى للآباء أؤمروا، هذا أمر أول، بعدين الآباء يأمروا أبنائهم، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم صلوا، هذا أمر ثاني. هذا الأمر هل مأخوذ بالنسبة للمولى بالنسبة للأمر الأول على نحو الموضوعية أم على نحو الطريقية؟ هذا إن شاء الله. إذا كان معقول على نحو البوعية اللي وعبرنا عنه بأن غرب المولى متعلق فيه، فحينئذ الصلاة غير مرادة، غير مرادة، لأن موضوع والغرض للمولى هو نفس الأمر الأول للآباء، فصارت الالتزام أخذ على نحو طريقية، طريق المن للوصول إلى صلاة الأبناء، لأن غرب المولى في نفس صلاة الأبناء، وما أمر الآباء إلا طريق للوصول إلى صلاة الأبناء، فحينئذ تجب الصلاة عليه على الأبناء. فالجواب راح يصير اتباع هالعبارة هاي، أنه إن كان أمر الواسطة، لو صح هذا، إن كان أمر الواسطة مأخوذ على نحو الموضوعية، فالأمر بالأمر بالشيء لا يقتضي وجوب ذلك الشيء، وإن كان مأخوذ على نحو الطريقية فراح يكون الأمر بالأمر بالشيء يقتضي وجوب ذلك الشيء، كما لو أمر بالشيء مباشرة. لكن يبدو أن المصنف يستثني حالة معينة، حالة معينة هذه أكيد، لكن هي ما ترجع عن الجواب في الحقيقة، أنه هو هذا الجواب، أنه إن قامت قرينة على أن الواسطة أمره مأخوذ على نحو الموضوعية، فحينئذ الأمر بالأمر لا يقتضي الوجوب، وإن كان على نحو الطريقية، لكن يذكر في حالة، يقول في هذه الحالة أكيد الأمر بالأمر مأخوذ على نحو الطريقية، وهي ماذا مثلا، وهي حالة نقول تبليغ الرسل كمثال يصلح لمسألتنا هذه. الرسل الله سبحانه وتعالى يأمرهم بأن يأمرون، قال وأمر أهلك بالصلاة مثلا، ما توجه الأمر بالصلاة إلى الأهل مباشرة، قال لهم صلوا، أمر نبيه بأن يأمر أهله بالصلاة، فهناك شنو صار أمر غير مباشر، أمر إلى الأهل بالصلاة بطريقة غير مباشرة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يصلح كمثال لهذا. لكن هنا المصنف يقول هذا أكيد على نحو الطريقية، هذا التبليغ، تبليغ الرسول مقول على نحو الطريقية، وغرض المولى ما متعلق بنفس تبليغ الرسول، متعلق بصدور الصلاة من الأهل، لكن لم يتوجه الأمر بالصلاة إلى الأهل مباشرة، توجه لهم بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو الحقيقة حتى بالحالة ما تخرج عن الجواب اللي ذكرناه، لأن هناك تدخلين على أنه أمر النبي، أمر الأنبياء مقول على نحو الطريقية وليس على نحو الموضوعية. فإذا صدر الأمر من النبي هذا ما يحقق غرض المولى، الذي يحقق غرض المولى هو امتثال أمر النبي، امتثال أمر النبي وليس نفس أمر النبي، بينما ممكن يقال في الآباء لا، قد يقال أن نفس أمر الأب هو الذي يحقق غرض المولى، سواء صدرت الصلاة من الأبناء أم لم تصدر. هذا راح يصير كمثال لما لو قامت قرينة على أحدهما، قال دلالة الأمر بالأمر على الوجوب، وقلنا المراد من هذا المبحث أنه لو أمر بالشيء بطريق غير مباشر فهل يقتضي وجوب ذلك الشيء كما لو أمر به مباشرة أم لا؟ القدر المتيقن أن صفة تفعل تكون ظاهرة في الوجوب فيما لو أمر بها مباشرة، لكن لو أمر بها بطريق غير مباشر هل هي تقتضي الوجوب أيضا أم لا؟ يعني نستطيع أن نكمل هذا المثل. هذا أكيد أمر الواسطة واجب بلا أشكال، لكن المأمور به الثاني اللي هذا أول الكلام، من يقول الصلاة واجبة؟ هو هذا سؤالنا للعرفة، هل الصلاة واجبة أم لا؟ هو هذا سؤالنا، بعدنا ما متأكدين هل الصلاة أمر الرسول لأهله بالصلاة هذا قدر متيقن واجب، لكن هل يجب على الأهل أن يصلوا؟ هو هذا الذي نعرفه، هذا أول الكلام. نعم إذا وجب حينئذ يحرم وجب بالتأكيد ولا يجوز ترك الصلاة، لكن قد لا تكون الصلاة واجبة لأن غرض المولى متعلق بنفس أمر الرسول. فهو سؤالنا أول أصل السؤال هو هل تجب الصلاة أم لا تجب الصلاة؟ إذا وجبت أكيد يحرم ضدها ولا يجوز تركها. فدلالة الأمر بالأمر على الوجوب بالنسبة للمأمور به الثاني، إذا نستطيع أن نكمل العنوان حتى يصير واضح. أما المأمور به الأول هذا أكيد واجب عليه أن يأمر، الثاني هل يجب عليه أن يمتثل أمر المأمور به الثاني؟ هل يجب عليه أن يمتثل أمر الثاني؟ أم لا يجب كما لو لا؟ هو يوجد ملاك واحد، لكن هذا الملاك وين؟ الملاك في نفس أمر الآباء للأبناء عن الميلاد في ماذا؟ في صدور الصلاة من الأبناء. هذا غير العرض. إذا عرفنا الميلاد يكون في أي واحد منهما راح يكون هو الواجب. اي طبعا، لكنه هذا إذا كان في تكليف للأبناء. تكليف الآباء أن يأمروا وتكليف الأبناء أن يصلوا، لكن متى يكون هناك تكليف؟ هذا هو السؤال، أنه هل يوجد تكليف على الأبناء أن يصلوا أم لا؟ هذا هو السؤال ابن عطف. قال إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل، فهل هو أمر بذلك الفعل حتى يجب على الثاني فعله؟ على قولين، وهكذا يمكن فرضه على نحوين: أن يكون المأمور الأول على نحو المبلغ، يعني مجرد واسطة، أن يكون المأمور الأول اللي هو الواسطة على نحو المبلغ لأمر المولى إلى المأمور الثاني، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعية عنه بفعل، فأنا الوزير مجرد مبلغ، ولا يوجد غرض لرئيس الدولة بماله بنفس أمر الوزير، وإنما غرضه بأن يصدر الفعل من الرعية، ومجرد مبلغ هذا، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعية عنه بفعل. وهذا النحو لفكه خارج عن محل الخلاف. ليش؟ لأنه متأكدين هنا أنه قال الأمر الثاني، الأمر الأول أو الأمر الواسطة مأخوذ على نحو الطريقية، ولا غرض للأمر الأصلي الأمر الأول بأمر الثاني، لا غرض له، وإنما غرضه بصدور الفعل من الرعية، لأنه لا يشك أحد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني، وكل أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلفين من هذا القبيل. النحو الثاني أن لا يكون المأمور الأول على نحو المبلغ، ليس مجرد واسطة يعني، بل هو مأمور أن يستقل في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه، أنه أنت اذهب وأمر، فالآمر الأول جعل الواسطة آمر مستقل وليس مجرد مبلغ، ليس مجرد واسطة في إيصال الخبر، لا، أن يأمر هو بنفسه أن يأمر. يعني شوف شو الفرق السابق عن النحو الأول. النحو الأول رئيس الدولة يقول للوزير، يقول له بلغ الناس أن رئيس الدولة يرغب في هذا الأمر، بلغ عني. بينما النحو الثاني يقول له أنت روح أمرهم، يصدر الأمر من عندك، أنت روح أمرهم، فالوزير راح يذهب ويقول صلوا، فراح يصدر الأمر من الوزير كما لو كان هو المولى. بينما في الحالة الأولى لا، الوزير راح يقول للرعية رئيس الدولة يأمركم بالصلاة، وأنا مجرد مبلغ. قال حسابه لا، هنا أن يستقل حيث يصدر الأمر من قبل نفسه، وعلى نحو قول الإمام عليه السلام مرهم بالصلاة وهم أبناء سبع يعني الأطفال. وهذا النحو هو محل الخلاف، وهو ما إذا كان ثاني آمر مستقل يصدر منه الأمر، ويلحق به ما لم يعلم الحال فيه أنه على أي، يلحق به من وقع الخلاف، أنه على أي نحو من النحوين المذكورين، هل الواسطة مجرد واسطة مجرد مبلغ أم لا أنه أمر مستقيم. والمختار أن مجرد الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني، ظاهر في العرف في وجوبه على الثاني، وهذا نقول لأن العقل أن يكون غرض المولى في صدور الفعل من الثاني، وما لا وأمر الواسطة مأخوذ على نحو الطريقية للموضوعية. وتوضيح ذلك أن الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ اللي هو النحو الأول اللي قلنا ما بخلاف، بل على نحو ماذا؟ بل على نحو الاستقلال في الأمر، يقع على صورتين: الأولى أن يكون غرض المولى يتعلق في فعل المأمور الثاني، المولى يريد صدور الصلاة من الأفعال، صدور الصلاة من الأطفال، لكن لم يستطع أن يأمر الأطفال مباشرة، أمرهم بواسطة الآباء، فغرضه في نفس المصلحة، يعني المصلحة في نفس الصلاة وليس في نفس أمر الآباء. ويكون أمره بالأمر طريقا للتوصل إلى حصول غرضه اللي هو نفس الصلاة. وإذا عرف غرضه أنه على هذه الصورة، وأن الغرض متعلق بالصلاة وأمر الآباء مجرد واسطة للوصول إلى هذا الغرض، فإن لله السالة في وجوب الصلاة، يكون أمره بالأمر بالصلاة لا شك أمرا بالفعل نفسه، كما لو قال صلوا، يقول للآباء أمروا أبناءكم بأن تصلوا، كما لو قال صلوا. الثانية أن يكون غرضه ليس في الفعل وليس في الصلاة، وإنما غرضه في صدور الأمر من الواسطة، أن يصدر الأمر من الواسطة، هذا هو غرضه، سواء امتثل هذا الأمر أم لم يمتثل. أن يكون غرضه في مجرد أمر المأمور الأول اللي هو الواسطة للثاني، يعني أن يكون غرضه في هذا الشيء أن يصدر الأمر من الآباء. ماذا يريد الإمام عليه السلام؟ يريد من الآباء أن يقولوا لأبنائهم صلوا، أتصلوا الأبناء أم ما صلوا مو مهم عند الإمام، عند المهم أن الآباء يقولوا لأبنائهم صلوا، هذا هو غرضه، من دون أن يتعلق له غرض بفعل المأمور الثاني، من دون أن يتعلق له غرض بالصلاة، صدرت من الأطفال أم لم تصدر. كما لو أمر المولى ابنه مثلا أن يأمر العبد بشيء ولا يكون غرضه، شنو غرضه؟ مو غرضه أن يمتثل العبد هذا الشيء، لا، غرضه أن الولد كأنما هو بعد يأخذ الثياب على العبد من بعده، أنه من الآن الولد هو الذي يأمر العبد، والعبد يكون تحت أمرة الابن، وسواء امتثل العبد أم لم يمتثل، غرضه أن يعود الولد على الأوامر وعلى نقول التسيد على العبيد مثلا ونحو ذلك، أن يأمر العبد بشيء ولا يكون غرضه صدور الفعل من العبد، بل غرضه أن يعود ابنه على إصدار الأوامر، غرضه أن يعود ولده على مثلا الأخذ بزمام الأمور، التصدي مثلا ونحو ذلك، إلا أن يعود ابنه على إصدار الأوامر أو نحو ذلك، فيكون غرضه فقط في إصدار الأول اللي هو يهب اللي هو الابن عشان أمره، فلا يكون الفعل من العبد مطلوبا له أصلا في الواقع. كما لو قال له مثلا أؤمر العبد بأن مثلا ينظف هذه الحاجة مثلا أو يقوم بهذا الفعل، مو غرضة في التنظيف، غرضة في أن الولد يأمر العبد سواء امتثل العبد أم لم يمتثل. وواضح لو لاحظنا المصنف شنو المصنف على الأمر يدور مدار الغرض، يدور مدار الغرض، لأنه دائما الأمر إنما يدل على الوجوب إذا كان فيه غرض للمولى. وواضح لو علم الثاني اللي هو مثل العبد والأطفال، وواضح لو علم الثاني، لأن هذا السؤال يهم الثاني، أنه أنا المأمور غير المباشر، الثاني هل يجب علي أصلي تبليغ بالصلاة لكن تبليغ غير مباشر، هل يجب علي أن أصلي أم لا؟ هذا اللي يهم، وإن الأول يجب علي أن يأمر بلا أشكال. وواضح لو علم الثاني اللي هو العبد والأطفال المأمور بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالأمر أمرا له، وواضح لو علم الثاني المأمور الثاني لعله أي بهذا الغرض، المأمور الثاني أي الثاني المأمور، وواضح لو علم المأمور الثاني بهذا الغرض، يا غرض أن غرض المولى في إصدار الأوامر وليس في صدور الفعل من العبد، لا يكون أمر المولى بالأمر أمرا له، أو فلا يكون أمر المولى يفيد الوجوب بالنسبة له. العبد لو علم أن غرض المولى أن يعود ولده على إصدار الأوامر وليس على صدور التنظيف مثلا من عنده، حينئذ لا يفيد ذلك وجوب التنظيف عليه، ولا يعد عاطيا لمولاه لو تركه، ترك الفعل، لأنه لا يدر وجوب أصلا، لأن الأمر المتعلق بأمر المولى يكون يهوى اللي هو أمر الولد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الأمر المتعلق بأمر المولى يهوى، الأمر المتعلق أمر الولد للعبد هذا متعلق بأمر المولى، يكون مأخوذا على نحو الموضوعية، وهو متعلق الغرض لا على نحو الطريقية لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثاني، فحينئذ لا يفيد الوجوب على العام. فإذا هذا هو الجواب، نشوف غرض المولى في أيهما، هل في أمر الواسطة أم في صدور الفعل من المأمور الثاني. يجي السؤال هنا، كيف أعرف أن غرض المولى في أيهما؟ هذا جوابه، قال فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين أن غرض المولى هنا أو هنا، أين لله أشكال فذاك، وإن لم تقم قرينة فإن ظاهر الأوامر عرفا حسب المحاورات العرفية يعني مع التجرد عن القرائن هو أنه على نحو طريقي يعني لا نجد فرقا بين أن يأمر المولى بالصلاة مباشرة أو أمر الأرفن أرفن لا فرق بينهما أن يأتي المولى بنفسه ويقول لك صلي أو أن يبعث شخصا يقول لك صلي أرفن كلا الأمرين لا فرق بينهما ويفيد وجوب الصلاة فسواء بنفسه مثلا الإمام قال لي صلي أو بعث لي شخصا يقول لي صلي أرفن لا في المحاورات العرفية لا يجدون فرقا بين بين الأمرين كل منهما أمر يقتضي وجوب الصلاة وأن الصلاة هي مرادة للمولى. فإذا الأمر بالأمر مطلقا يعني مطلقا سواء كان يعني مباشرة أم بواسطة يدل على الوجوب. ممكن يكون قصد مطلقا يعني من دون قرينة فالأمر بالأمر مطلقا يعني إذا كان الأمر بالأمر مطلق ما بي قرينة أحسن قبل قليل كان يتكلم عن القرينة وبعد ذلك يقول إلا إذا ثبته. فالأمر بالأمر مطلقا يعني إذا كان اللفظ مطلق مثل هذا مرهم بالصلاة وأبناء سبع هذا مطلق ما بي قرينة على شيء يدل بينما مثلا أمر إليك بالصلاة لا توجد قرينة على أنه مجرد على نحو طريقية يدل على الوجوب إلا إذا ثبت أنه على نحو الموضوعية وأن غرض المولى في أمر الواسطة وليس في صدور الفعل من الثاني. قال وليس مثله يقع في الأوامر الشرعية. هنا المصنف يقول عادة الأوامر الشرعية الأمر بالأحكام الشرعية وكذا عادة ما لا يكون على هذا النحو على نحو الطريقية وإنما على نحو الموضوعية دائما يكون على نحو الطريقية كالأمر بالصلاة والزكاة وكذا عادة تكون بواسطة ويكون غرض المولى متعلق بنفس الأمور نفس الأفعال الشرعية فتارة يأمر بها مباشرة وتارة لا يأمر بها مباشرة. وليس مثله إلا إذا ثبت على نحو الموضوعية وليس مثله يقع في الأوامر الشرعية يعني تقول أنه عادة الأوامر الشرعية كالأمر بالصلاة والصوم والزكاة يكون ماذا يكون على الحول الطريقية للموضوعية فإذا أمر بالصلاة سواء أمر بها مباشرة أم بواسطة يكون ماذا يكون الصلاة واجبة تكون. هذا هو الحكم الأخير من أحكام الصيغة تفعل. على ذلك المصنف يقصد الخاتمة في تقسيم الواجبات تأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عليه نتوكل وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في المواقيت قلنا هي ستة لكل أهل بلد أو جهة معينة لهم ميقاتهم الخاص. نصنف عدد هذه المواقيت وهنا يذكر بعض أحكام المواقيت اللي هي أيضا تصلح أن تكون أيضا أحكاما للإحرام باعتبار هناك علاقة بين الإحرام وبين المواقيت. فقال وكل من حج على ميقات لنا وصلنا لنا وصلنا الكلام قال وكل من حج على ميقات كالشامي اللي ميقاته الجفة يمر بذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة فهو له. يعني ذكرنا سابقا احنا المواقيت وأن أهل البلد الفلاني هذا هو ميقاتهم وأهل البلد الفلاني هذا ميقاتهم مثل أهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة وأهل الشام ومصر مثلا والمغرب هؤلاء ميقاتهم الجحف وأهل العراق مثلا ميقاتهم المسلح وأبي العقيق مثلا. لكن مصنف يقول هذا ليس على نحو الوجوب عندما نقول هؤلاء ميقاتهم هذا يعني هو الميقات المتعارف لهم باعتبار طريقهم المتعارف سيكون من هذه الجهة لكن لا يجب عليهم أن يحجوا من هذا الميقات، بإمكانهم أن يحجوا من ميقات آخر. هذا بإمكانهم يحجوا من ميقات آخر. فأهل الشام ميقاتهم الجحفة، لكن مو على نحو الوجوب أنه إلا أن يحج من الجحفة، بإمكان أن يحج من ميقات آخر كذل حليفة وميقات أهل المدينة، هذا مقصود. وكل من حج على ميقات غير ميقاته، فالشيء يقول كل من حج على ميقات غير الميقات المعين لبلده فحجه صحيح، ولا يجب أن يحج من ميقات المعين لبلده. كالشامي اللي ميقات الجحفة يحج على ميقات أهل المدينة، ما كفر يمر بذل حليفة اللي هو مكفه له، وإن لم يكن من أهله، وإن لم يكن هذا الميقات معين لأهله ولبلده، ما في السؤال صحيح. فالروايات تدل على ذلك. قال ولو تعددت المواقيت هذا شهد حكم معين، خلافته أنه صحيح أن لكل أهل بلد ميقات معين، لكن لا يجب على أهل البلد أن يمروا بميقات بلدهم المعين لهم، بإمكانهم أن يمروا على ميقات آخر. المهم ماذا؟ المهم هو الإحرام من المواقيت، سواء كان ميقات البلد أو غيره. قال ولو تعددت المواقيت حكم آخر، ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة والجحفة والعقيق بطريق المدني بطريق أهل المدينة، أمام عدة مواقيت، كذي الحليفة في طريقة يكون، والجحفة في طريقة، وكذي العقيق يكون في طريقة، قال أحرم من أولها مع الاختيار. مع الاختيار أن يفرق هنا الشارح بين حال الاختيار وبين حال الاضطرار. حال الاضطرار يقصد به أنه لا يتمكن من الإحرام من أول المواقيت، فحينئذ يؤجل الإحرام من آخر المواقيت، كما لو كان مريضا مثلا، لأن الإحرام يستلزم مشقة وجهد وكذا، فإذا كان مريضا مثلا لا يتحمل مشقة زائدة، حينئذ بإمكانه أن يؤجل الإحرام إلى الميقات الأخير. لكن إذا كان في حالة اعتيادية وبإمكانه أن يحرم من أول المواقيت، وجب عليه أن يحرم من أول المواقيت وإن كان في طريق ميقات آخر، لا يجوز له أن يعبر هذا الميقات الأول وهو محل ويؤجل إحرامه إلى الميقات الثاني. هذا إن شاء الله لا يجوز أن تأجيل الإحرام إلى الميقات الثاني أو الثالث. قال أحرم من أولها مع الاختيار، لأنه عندنا قاعدة أنه من كان قاصد مكة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات محلا، قاعدة تقدمت لنا سابقا. فإن كان يتجاوز مكة لا يجوز له، إن كان عفوا يقصد مكة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات محلا، يجب عليه أن يحرم من الميقات، هذا تقدم سابقا. وتوجد قاعدة ثانية أيضا نذكرها حتى نشوف لماذا التفصيل الذي سيأتي. توجد قاعدة ثانية أيضا أنه المهم أن يصدر الحج عن إحرام. المولى ماذا يريد؟ يريد أن يصدر الحج عن إحرام من أحد المواقيت، ولهذا قلنا لا يجب على أهل كل بلد أن يحجوا من ميقاتهم، يجوز لهم أن يحجوا من ميقات بلد غيرهم. لماذا؟ لأن المولى يريد أن يصدر الحج عن إحرام، سواء كان إحرام من ميقات البلد أو من ميقات آخر غير ميقات البلد. أي المهم أن يصدر من ميقات، سواء كان أقرب أو بعد. طبعا راح يصير تنافي بين هاتين القاعدتين. الاضطرار ما يكون اشتغال حين يدل لكن بدي طريقة تعارض، ولهذا سيأتي ان شاء الله في بعض تفصيلات تفريعات المسألة يوجد وجهان. الان مثلا هذا المدني عندما فعلت مثال الميقات الاول بالحليفة يأتي بعد الجحفة يأتي بعد وادي العقيق، فعلى القاعدة الاولى شنو نقول؟ يجب من الاول، بينما على القاعدة الثانية حتى لو من الثالث، لأن المهم أن يصدر الحد عن إحرام، وأنا راح يحصل عندي إحرام في وادي العقيق مو إلا يحصل إحرام من الجحفة مثلا أو ذي الفليل، بينما على القاعدة الأولى يجب عليه أن يحرم من الأول، لأنه لا يجوز المرور بميقات محلا وأنت قاصد مكة. إذا مررت وأنت لا كنت قاصد مكة ومررت بميقات يجب عليك أن تحرم منه، ولهذا سيقع خلاف في بعض التفريعات المسألة. هنا المصنف يطبق القاعدة الأولى أنه ما دمت قاصد مكة لا يجوز أن تمر بميقات، وأنت محل يجب عليك أن تحرم من الميقات، ولذا قال لا يجوز تأخير الإحرام إلى الميقات الثاني أو الثالث. ومش راح يستلزم هذا، راح يستلم المرور بالأول وأنت محل وهذا غير جائز ولم تمر به طبعا أنت مريت في واحد وش وقت في خلاف القاعدة تمام لو صار مرورك على أكثر من ميقات أي أي ولا إذا ماكو بس ميقات واحد في قريتي ماكو تعارض يعني الثاني أنا ما مريت به أصلا فأهل العراق الآن يمرون بوادي العقل فأن يجب الإحرام منها ماكو ميقات آخر حتى يقع التعارض وطبعا التعارض يقع في حال الاختيار أما مع الاضطرار ما تسأل ومن ثانيهما أو قل الأخير حسب الضرورة حسب الاضطرار إذا كان الضرورة تقتضي أن يحرم من الأخير يحرم من الأخير من الثاني أو الثالث ومن ثانيهما مع الاضطرار المهم ليس من الأول مع الاضطرار بإمكانه مع الاضطرار بإمكانه يؤخر الإحرام عن الأول ومن ثانيهما مع الاضطرار كمرض يشق معه التجريد اللي هو من تجريد اللي هو من شرائط الحرام كما سيت ان شاء الله وكشف الرأس او ضعف مثلا او حر او برد يعني يستلزم الترم الاحرام يستلزم الظهور في تحت الانواع الجوية عدم التظلل عدم الدخول مثلا في شق نحو ذلك فقد يؤدي الى مشقة حين يجوز له ان يؤخر الاحرام حتى يقتصر مسافة الإحرام بدل ما يحرم من الأبعد رح يصير إحرامه من الأقرب بحيث لا يتحمل ذلك عادة أما كان لا يتحمل لا يجب لأنه لا يخلو الإحرام من مشقة لا يخلو الإحرام من مشقة فأنت ما يصير ترفع المشقة بالإحرام المشقة لازم تكون موجودة نعم ترفع عدم التحمل هذا لعله سؤالكم الآن قال ولو عدل عنه يعني علما عن الأول يعني لم يمر به أصلا لم يمر به أصلا جاز تأخير الإحرام إلى الآخر لأن احنا كلامنا وين كلامنا لو مر بعدة مواقيت لو مر بعدة مواقيت الآن إذا عدل عن الأول يعني ما مر به حين إذا ما مر بعدة مواقيت مر بميقات واحد اللي هو الثاني مثلا اللي هو الآخر الثاني مو لأن إحنا قلنا كل من دخل مكة مطلقا يجب يعني حتى لو عدل عن الحج ما دام هو بعد قصد مكة وكل من دخل مكة يجب عليه أن يدخل من الميقات فلو عدل عنه عن الميقات الأول ولو عدل عنه عن الأول بعد ما راح ينطبق عليه الكلام يعني لا يجب عليه أن يحرم من الأول لأن لم يمر به أصلا عدل عنه فلم يمر به أصلا حتى يجب عليه أن يحرم من عنده فجاز أن يحرم من الآخر اختيارا حتى لو لم يكن هناك مرض الآن يرجع على من؟ يرجع على الذي لم يعدل على الشق الأول مثلا الذي لم يعدل الذي مر بعدة مواقيت وقلنا فين حكمه؟ حكمه في حال الاختيار يجب عليه أن يحرم من الأول لو لم يحرم من الأول لو لم يحرم من الأول عمدا أحرم من الثاني هنا يوجد كأنما قولان حسب القاعدتين حسب القاعدتين القاعدة الأولى ماذا كانت تقول تقول من كان قاصد مكة ومر بميقات يجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات وإلا كنا سابقا يجب عليه أن يرجع كنا سابقا من مر على الميقات ولم يحرم يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم فهذا مر بميقات كان بإمكانه أن يحرم من عنده في حال الاختيار ولم يحرم حتى لو يكون ميقات آخر يجب عليه أن يرجع ويحرم معناه ما يجزيه الإحرام من الثاني يكون كمن مر بميقات ولم يحرم وأحرم من وسط الطريق مثلا مثلا العراقي مثلا يمر بوادي العقيق ولم يحرم يحرم مين؟ يحرم من الطريق من بميقات في الطريق فأحرم يجب عليه ماذا يجب عليه أن يرجع فذلك هذا الشخص الذي مر بالأول وكان بإمكانه أن يحرم من عنده ولم يحرم حتى لو أحرم من الثاني هذا ما راح يصح بإمكانه يجب عليه أن يحرم من الأول إذن يجب عليه أن يرجع إلى الأول ويحرم منه هذا طبقا للقاعدة الأولى لكن القاعدة الثانية تقول مهما يصدر الحج عن إحرام هو صحيح خالف تكليفه كان يجب عليه أن يحج من يحرم من الميقات الأول لكن هذا عندما أحرم من الميقات الثاني وحجه ماذا يصدق على حجه حجه بإحرام من الميقات وهذا كل الشافي هو الذي للمولى المولى يريد ماذا حجه بإحرام من الميقات وهذا حجه بإحرام من الميقات ما غاية الأمر أنه ليس الميقات الأول الميقات الثاني. الميقات الثاني ممكن نقول بالإجزاء. قال ولو أخر الذي لم يعدل الذي مر على عدة مواقيت وقلنا حكم أن يحرم من الأول ولا يجوز قولان لا يجزي يعني يجب عليه أن يرجع للميقات الأول ويحرم من الأول. هو كان بالأصل كان التكليف أنه يجوز يعني يحرم تأخير الإحرام إلى الثاني، لكن السؤال لو أخره عمدا أو لا، أنه هذا حتى لو أخره عمدا غاية الأمر يكون مأثوم ويصدق معه أنه إحرام من الميقات فيكون مجزئا، اللي هو رأي هذا الشارح. والقول الثاني يقول لا، هذا تجاوز الميقات الذي كان يجب عليه أن يحرم من عندك، فيجب عليه أن يرجع من إلى ذلك الميقات حتى لو أحرم من ثاني، لأنه لا يجوز له أن يحرم من هذا الثاني. أي لأنه قلنا لا يجوز المرور على ميقات من دون إحرام وأن تقع في مكة. وهي هاي القاعدة الثانية شو تأتي؟ القاعدة الثانية شو تأتي؟ تأتي فيما لو تجاوز الميقات الأول. إيه لو تجاوز الميقات الأول يمكن أن تصدق القاعدة الثانية أنه صحيح تجاوز الميقات الأول، لكن المهم أنه أحرم وحج بإحرامه غاية الأمر أنه ليس من الأول من الثاني. لكن بداية في البدء إذا لم يتجاوز الميقات الأول نشنقل قلنا يجب عليك أن تصل من الأول. ولو أخر الآخر ولو أخر إلى الآخر أو أخر إحرامه إلى الميقات الثاني عمدا من دون فرار أتم وممكن أتمه، كلاهما صحيح. نقرأها أتمه لأنه كان يجب عليه أن يحرم من الأول، ممكن أتم حجه وأجزأ على الأقوى. لا أتم ما في سؤال، هذا كان لا هو كلام على قول واحد، أتم وإن كان مأثوما. هذا رأي الشارع، يعني هذا المدني كان يجب عليه أن يحج مثلا هذا مر به الفلوس والجحة والعقيق، كان ينبغي عليه أن يحرم من الأول من ذي الفلوس، لكن ما أحرم منه، أحرم من الجحة، أتمه وأتم إحرامه وأجزأه. ليش أتمه؟ لأنه تجاوز الأول ذي الفلوس. وليش أتم وأجزأ؟ لأنه أحرم من الميقات. بينما الثاني يقول لا أتمه ولا يتم، ما يتم، هو أحرم من الثاني، ما يتم إحرامه، هذا إحرامه يكون لازم، يجب عليه أن يرجع من الأول. ممكن يكون لي ما يعني أي أثم على أي حالة، المهم الآن هل حجه صحيح أو لا؟ أي أثم أفضل، لكن كلا أمر. لا أتم لغير أجزئ، أتم حج وإحرامه ويكون مجزئا، لأن قد في بعض الأحيان يجب الإثم ولا يكون هناك إجزاء كالإتمام باب العقوبة مثلا أو نحو ذلك، ولا يكون مجزئا يجب عليه الإعادة. مرت لنا بعض الحالات لعله. خالدنا شنو على الأقوى في مقابل القول الثاني اللي لا يجب عليه، ينبغى عليه أن يرجع لأن تكليفه أن يخرج من الميقات الأول، فيجب عليه أن يرجع، يكون كمان مرة بميقات واحد ولم يحرم منه، هذا يجب عليه أن يرجع كما تقدم سابقا. قال ولو حج على غير ميقات. نبي إن شاء الله كلامي، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثانية تقريبا تسعة يعني. I'm not sure if you're going to be able to do that.